محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أي رقم 12 من مجالس أحكام الجنائز وحديثنا هذه الليلة عن الصلاة على الجنائز. فالصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث كثيرة، وفرض كفاية يعني إن فعلها البعض سقط الإثم والمطالبة عن الباقين، وأقل هذا البعض ما يتم به الصف، يعني يكون اثنين، يكون ثلاثة على الأقل، إمام يعني واثنين. من ذلك حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، وخيبر هذه غزوة شهيرة كان من شأنها، وكان آل خيبر هؤلاء يهود من أشد اليهود يعني ومن أخبثهم. فتوفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، يعني كانوا يقول لن أصلي أنا عليه، صلوا أنتم عليه. فتغيرت وجوه الناس لذلك، اتخضوا يعني، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. يعني أعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل، ذلك المجاهد في سبيل الله، هذا الذي مات في سبيل الله قد غل شيئا من الغنائم. مفروض عند الحرب لما كل واحد لما يلموا الغنائم ما فيش حد يأخذ حاجة حتى تكون القسمة، وعند القسمة يأخذ كل على قدر حظه ونصيبه كما قسم الله لعباده. فالذي يأخذ شيئا قبل ذلك يخبئه، يعني يتعجل، هذا من غل شيئا فإنما يطوقه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوذن بذلك الرجل حتى يصلي عليه قال صلوا أنتم عليه، فيعني كأن الصحابة تغيرت وجوههم لذلك، غضبوا، لما لا يصلي على هذا الذي مات في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب هذا الامتناع من الصلاة عليه، إن صاحبكم غل في سبيل الله، أخذ شيئا من الغنائم قبل قسمتها سرقة يعني، وهذا لا يجوز له، وهذا سبب يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي عليه. كما سيأتي إن شاء الله إن الفسقة أو أهل الخلاف وأهل البدع لا ينبغي لوجوه الناس والأئمة والكبار والفضلاء أن يصلوا عليهم، وإنما يتركوا هذا للعوام، العوام يصلوا عليهم، لكن لا ينبغي للفضلاء والكبار أن هم يحضروا مثل هذه الصلوات على مثل هؤلاء، واحد خمير ولا سكير ولا معروف بالزنا أو معروف بالسرقة أو لا يصلي، لا ينبغي لفضلاء الناس العلماء يعني ومن شبههم أن يصلوا عليه، إنما يمتنع من الصلاة عليه زجرا لغيره. وكما سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب، وأنه يجب عليهم أو يحسن منهم أن يدعو له بالمغفرة ولا يصلوا عليه، يدعو له بقلوبهم يعني، لكن لا يصلوا حتى يزجروا الناس عن فعل مثل هذا القبيح. وشاهدنا من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، فهذا أمر. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، كل ميت يجب أو فرض أن نصلي عليه، وهذا فرض على الكفاية، إلا نوعين أو شخصان، هذان الشخصان لا تجب الصلاة عليهما، وإنما ترجع للإباحة، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. أول هذين الشخصين اللذين لا تجب الصلاة عليهما، لما ننفي الوجوب ليس معناه التحريم، لما نقول لا تجب الصلاة مش محدش يفهم إن الصلاة عليهم حرام، لا، ديك اسمها لا يجوز، لكن لا يجب ينفي الوجوب فقط ويبقى بعد ذلك الإباحة والاستحباب. الإباحة لاستواء الطرفين يعني، والاستحباب هذا أقل من الوجوب، وكما سيأتي أن الصلاة عليهما مستحبة ليست ممنوعة، لكن المنفي الوجوب بس، يعني لو حصل ولم يصلي الناس عليهما فلا حرج، ليس عليهم إثم، لكن الأولى أن يصلوا عليهما. أول هذين الصنفين الطفل الذي لم يبلغ، الطفل الذي مات قبل التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه إذا ذكر اسمه فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني عنده سنة ونص، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر صحيح، وهذا يدل على إن الغلام الذي مات قبل البلوغ الإنسان بالخيار، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، فلا يعني لا إشكال في هذا. والصنف الثاني الذي لا تجب عليه الصلاة وإنما الأمر فيها على السعة والاختيار، الشهيد الذي مات في المعركة. لما نقول الشهيد ونسكت يبقى نقصد به شهيد المعركة، الشهيد الأصلي، الشهيد الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك أحاديث سبق ذكرها. لكن ليس معنى ذلك منع الصلاة على الشهداء، إن صلي عليهم فلا حرج، وهذا حسن كما سنذكر في آخر الباب، أن الأفضل والأحسن والأولى أن يصلى على الشهداء. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة بن عبد المطلب وقد مات شهيدا، وسيأتي في ذلك ما يعني يوضح المسألة أكثر في آخر الباب إن شاء الله. أيوب، هذان الصنفان مستثنيان من الوجوب، إن صلي عليهم فحسن، وإن لم يصلي عليهم على الشهيد والطفل الصغير فلا حرج لا يضر. ولعل العلة في ذلك أن الشهيد غفر له ذنبه بأول ضربة للسيف، والصلاة هذه رحمة ودعاء، والشهيد إن شاء الله تعالى إن كان صدق الله حين الظاهر هو مات شهيد فإن له الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطفل الصغير فلم يكلف بعد ولم يقترف قط سيئة في حياته حتى يحتاج لمثل ذلك، ولهذا لم توجب الصلاة في حق هؤلاء، لكنها مستحبة، وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، على الطفل مشروع مش حرام، إنما المنفي الوجوب بس، لكن ما تحت الوجوب مع الأحكام الشرعية خمس أحكام، الأحكام التي يعني تعتبر المسائل الشرعية خمس أحكام: الوجوب، وأقل منه شوية الاستحباب، وبعد كده نلاقي في الطرف الثاني التحريم، وتحته الكراهة، وفي النص بين الاثنين الإباحة. الإباحة دي يعني الاثنين زي بعض بالضبط، لو عمل زي ما عملش ما فيش أي فرق، ما فيش أدنى فرق. واحد لبس قميصا أخضر أو لبس قميصا أحمر، بلاش أحمر لأن في كلام في الأحمر، أو لبس قميصا أزرق، فالأخضر والأزرق زي بعض بالضبط، ما فيش أي فضل لأحدهما على الآخر، إن لبس هذا حل له ذلك وإن لبس الآخر حل له هذا، ولا فضل ليمشي أحدهم على الآخر. لبس طقية شبيكة أو لبسها يعني خبالك سد، ما في أي إشكال، مباح مباح. شرب ماء مسلجا أو شرب ماء غير مسلج مباح، فيش مشكلة بالك. فالممنوع الذي انتفى في الصلاة على الطفل الوجوب فقط، لكن صار الأمر مشروع، يعني يصح نصلي على الطفل، يصلي على الطفل، واحد عايز نصلي على ابنه نصلي له على ابنه ما يضرش، هذا مشروع، حتى لو كان الطفل ساقطا، حتى لو كان نازل قبل ميعاده فإنه يصلى عليه، يجوز الصلاة عليه. وفي ذلك حديثان منهما قوله صلى الله عليه وسلم: والطفل، وفي رواية: الساقط يصلى عليه. طب ندعي لمين؟ احنا في الصلاة ندعو، الصلاة هذه نصفها دعاء، نصف صلاة الجنازة دعاء، فلمن ندعو وهذا ساقط؟ نحن عارفين اسمه، ملوش أصلا اسم، ما سماش لسه ولم يقترف قط شيئا في حياته، فبأي شيء ندعو له؟ يدعى لأبويه كما قال صلى الله عليه وسلم: والطفل، وفي رواية: الساقط الذي ولد قبل اكتمال نموه، والذي سقط من بطن أمه يعني قبل تمامه، قال: يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، لأن الأمر كله واقع على دماغهم الآن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، يعني له الجنة، عصفور من عصافير الجنة، يا بلاش ولد ميت وهو صغير من أبناء الأنصار لم يفعل شيئا قط، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيه، فهذا طوبى له، وتقول له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك ولحقش يعمل حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ ما الذي يجعلك تجزمين له بذلك؟ أو غير ذلك، يعني ممكن يحصل حاجة غير كده، وممكن ما يكونش كما تتخيلين من أهل الجنة. خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، كأن السلام يقول لها إن هذا ليس سبب دخوله الجنة كونه صغيرا، لكن سبب دخوله الجنة كونه من أهل الجنة، وكون الله تعالى قد كتبه من أهلها وخلقه من أهلها وهو في صلب أبيه. وممكن يكون صغير وخش النار، لأن الله تعالى علم منه أنه إذا كبر دخل النار، كما كشأن ذلك الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام. فهذا كتب الله له، وخلقه الله يوم خلقه من أهل النار، خلقه يوم خلقه كافرا، ولهذا قتله الخضر صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن الجزم لأحد مهما كانت العلائم واضحة. فسبحان الله، هذا أمر لعل أحدا لا يشك فيه، غلام صغير، طفل صغير ما فعل شيئا قط، تجزم له السيدة عائشة بالجنة، فيعتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وما يدريك لعل الأمر آخر غير ذلك. ونحن الآن نجزم لكل الناس بالجنة، فلان من أهل الجنة، فلان هذا مغفور له، وذا المرحوم، وذا الشهيد، وهذا لا يجوز إطلاقا كما وضحناه سابقا، وأنه لا يجزم لأحد بشيء من هذا إلا من جاء الدليل بالجزم له، اللي جاء نص معصوم يجزم له بالجنة، نجزم له بالجنة. لكن عامة الناس وكل الناس بعد ذلك تحت مشيئة الله، نقول نرجو له الشهادة، نسأل الله له الشهادة، نحسبه شهيدا، نحسبه شهيدا، غفر الله له، رحمه الله، وهكذا. وهذا أحوط وأولى وأشد أدبا مع الله تعالى. وقد استظهر المصنف أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهذا كلام حسن، يعني إذا كان السقط دوت عنده 4 شهور يصلى عليه، قبل 4 أشهر لا يصلى عليه، لأنه مش مات، لأنه لم يحيى بعد، يعني قبل 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح، فلم يأخذ بعد اسم الحياة حتى نقول أنه مات، وإنما هو لم يخلق بعد، أو لم تنفخ فيه روحه بعد حتى يصير حيا. ولهذا استحسن المصنف أن السقط الذي يصلى عليه هو السقط الذي بلغ 4 أشهر، فإذا لم يبلغ 4 أشهر فلا يعني يلزم أن يصلى عليه أو يخرج من هذا الأمر، وإن صلي عليه أخذا بعموم الأحاديث فلا حرج. لو صلينا على السقط اللي عنده 2 كمان 4 أيام وعشرة أيام وكلام من ده فلا حرج، أخذا بعموم الأحاديث، والله تعالى أعلم. بعض الفقهاء كفقهاء الشافعية مثلا يشترطون في السقط الذي يصلى عليه أن يستهل صارخا، يعني أول ما اللي هو لازم ينزل بعيط، ينزل من بطن أمه بعيط، ثم يموت بعدها بلحظة ولا يموت بعدها بيوم أو حسب الظروف. إذا لم يستهل صارخا فإنهم لا يصلون عليه، ودليلهم في هذا حديث ضعيف، وهو قولهم قول صلى الله عليه وسلم فيما يعني يزعم مراوي: إذا استهل السقط صلي عليه وورث أو ورث. وهذا الحديث لا يصح أصلا، وبالتالي لا نحتج به، ويبقى الاحتجاج بعموم الأحاديث الأخرى التي تشمل أي إنسان أو أي طفل نزل سقطا من أمه، أي طفل يقع من بطن أمه قبل ميعاده فإنه يدخل في مشروعية الصلاة عليه، لكنها لا تجب عليه بحالنا الأحوال. الصنف الثاني الذي تشرع الصلاة عليه وإن لم تكن واجبة الشهيد، وفيها حديث كثيرة، منها حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. الأعرابي اللي احنا ذكرناه سابقا الذي قال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أضربها هنا بسهم وأصار إلى ثغرة نحر، قال هنا كده أخذ سهم هنا يطلع من هنا خش الجنة، أنا مش جاي أخذ فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم له إن تصدق الله يصدق، لو أنت جد كلم جد الله تعالى مطلع على قلبك، ولو كنت أنت ناوي بجد ربنا هيكرمك بالشهادة، فقد كان. فدخلوا المعركة فما هو إلا أتي به محمورا على الأيدي وقد أصابه النحر وقد أصابه السهم في الموضع الذي أشار إليه في نحره في ثغرة نحره، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، ثم كفنه في جبته وقدمه فصلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذا دليل على جواز الصلاة على الشهيد، لكنها نقول أيضا لا تجب، يعني من لم يفعلها فلا حرج. وهذا يوفق من الأحاديث التي يأتي فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء، والأحاديث التي أتى فيها أنه لم يصلي عليهم، يعني بعض الروايات تقول وصلى عليهم وبعضها يقول لم يصلي عليهم، وعندئذ لا إشكال، الذي أتى فيه الصلاة والذي لم يأتي فيه الصلاة كلاهما صحيح، ويكون الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة وكان أحيانا يصلي على الشهيد وأحيانا لا يصلي عليه، والأمر واسع من باب التشريع للأمة بأن كلا الأمرين جائز. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، غطي ببردة يعني، ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلى عليهم ويصلي عليهم وعليه معهم. لما مات حمزة رضي الله عنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مغطى ببرد بثياب يعني، والقصة ذكرناها سابقا، لما جاء الصفية رضي الله تعالى عنها وجاءت معها بثوبين فأعطوا حمزة واحد وأنصاريا بجواره لم يكن له ثوب أعطوه الآخر، فغطوا حمزة بالثوب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه 9 تكبيرات. وكما سأتي إن صلاة الجنازة لها أكثر من صيغة وأكثر من شكل، من هذه الأشكال الجائزة إن هي يكبر 4 تكبيرات، وده المشهور والذي يعمل به عامة الخلق، وهذا جيد وحسن وصحيح. وهناك صور أخرى وصيغ أخرى للجنازة، منها هذه الصيغة وهذه الهيئة أنها تصلى 9 تكبيرات، وسيأتي شرح هذا كله إن شاء الله. يقول فصلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتى بالقتلى، وجاب القتلى باقي قتلى أحد يحط الواحد منهم يدخله يحطه مع حمزة ويصلي مع حمزة عليه، فظل يصلي على حمزة بعدد قتلى أحد، كلما يدخل دفعة يحط حمزة معه، فصلى عليه مرارا رضي الله تعالى عنه، وهذا من تمام حبه له صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، يعني قطعوا من لحمه وفتحوا بطنه وأخذوا كبده وفعلوا به أشياء لا تليق، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد لم يصلي على أحد إلا حمزة رضي الله تعالى عنه. وعن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين، بعد 8 سنين من غزوة أحد، وهذا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بليالي يعني، كما سيقول عقبة في آخر الحديث فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت آخر مرة شفته فيه. خرج صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم فصلى على أهل أحد اللي هم قتلى أحد يعني الشهداء صلاته على الميت، نفس الصلاة كالمودع للأحياء والأموات، كان يودع الناس اللي هم الأحياء ويودع هؤلاء الموتى لأنه آخر مرة يلتقي بهم ويدعو لهم ويكون معهم. وهذا مما يبين أن صلاته أن حياته صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الدنيا وتختلف عنها، بعض الناس بيتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره كما كان على الأرض. لا لا لا، هو في قبره أكمل وأشرف مما كان على الأرض، وقد أعطاه الله تعالى ميزة عليا ورفعوا فوق الشهداء. الشهداء أحياء في قبورهم، والأنبياء فوق ذلك بمراتب، لكن حياة برزخية لا نشك أنها أكمل من هذه الحياة، وأيضا لا نشك أنها على خلاف هذه الحياة. يعني لا نقول أنه يسلم يعني يروح ويأتي في القبر هذا المكان الضيق، لكن هو في الجنة ويفزح له في قبره من, 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 من الجنة فسحا عظيما، ويعيش حياة أخرى أكمل. لكن لا يتفاعل مع الأحياء بحيث يكلمهم ويكلمونه ويستشيرونه ويشير عليهم كما قد يدعي ذلك بعض المتخرفين والمتخرصين، ويلبس عليهم الشيطان. ولو كان ذلك صحيحا لما ودعهم. يودعهم ليه؟ ما هو ما راحش بعيد صلى الله عليه وسلم، والقبر في وسط المدينة، بل دفن في بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يعد إذن هناك حاجة لهذا الوداع ما لم هو مش رايح بعيد، وهو يبقى في القبر عادي معاهم ويكلمهم ويكلموه، وأي حد عايز يروح يقول له في القبر. لم يكن لهذا الوداع فائدة. فهذا الحديث مما يدل على بطلان هذا الفهم السقيم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. هو حي، نعم حي، حياة كاملة أعلى وأعظم وأشرف وأتم من حياته على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حياة تليق بمثله سيد الأدم صلى الله عليه وسلم. فيقول الراوي كالمودع، الصحابي أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كالمودع صلى صلاة على أهل أحد، كالمودع للأحياء والأموات، كأنه خلاص بقى هيسيبهم يمشي سيودعهم. ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني فرط لكم، إني أتقدمكم، يعني أنا سأسبقكم إلى الحوض، أستنكم هناك، وانتم بقى يا معشر الأمة تعالوا على مهليكم، يعني على رسلكم سنة سنة، عندما يأتي أجلكم تعالوا أنا منتظركم هناك، اللي هيجي منكم ينزل عندي. كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى عثمان يوم قتل عثمان، أتاه يعني مناما، وهذا الذي جعل عثمان يمتنع عن رفع السلاح ساعة إذ أن يقاتل أصحاب الفتنة قبحهم الله، وعزم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عزم على علي وعلى من كان معه وعلى الحسين وعلى الحسن وعلى الزبير وكل هؤلاء الكبار، عزم عليهم ألا يرفع أحد سيفه ولا يدافع عنه، يسلموه يعني ألسبون إليهم، وقد كان فذبحوه ويقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه، الذي جعله يترك كل هذا وينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال له يا عثمان تفطر معنا الليلة، وكان صائما، قال تفطر معنا الليلة، وبالفعل أفطر رضي الله عنه في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظل صائما فذبحوه وهو صائم يقرأ القرآن رضي الله عنه ورحمه. زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين قتله هؤلاء المفتونين، فقال إني فرط لكم، أنا مستنيكم هناك وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، موضع اللقاء هنتقابل فين هناك، الموقف واسع قوي، يسع الأولين والآخرين والإنس والجن وكل أصناف الخلق يجمعهم الله في صعيد واحد، فإزاي هنعرف النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا ما رأيناه قط صلى الله عليه وسلم، وإزاي نلتقي به وكيف نجتمع معا مع كثرة الزحام؟ فقال صلى الله عليه وسلم موعدنا عند الحوض، لقد وهبه تعالى حوضا لم يهبه لأحد من خلقه، أعطاه حوض، خد بالك حوضه المبرور الكريم هذا يسقي الناس منه يقف عليه، وهذا الحوض ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعليه آنية بعدد نجوم السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه يسقي الناس بيديه الشريفتين، من شرب منه شربة هنيئة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين رب العالمين. فيقول صلى الله عليه وسلم موعدنا الحوض، مكان اللقاء عند الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، يقول إني لأنظر إليه الآن، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، مكان واسع جدا ده عرضه، بس كيف الطول، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك الذين كانوا من قبلكم، أو قال كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها ما رأيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والشاهد في ذلك صلاته على أهل أحد، على هؤلاء الشهداء بعد موتهم بثمان سنين. الثالث أيضا ممن تجوز الصلاة عليه، تشرع: من قتل في حد من حدود الله. واحد لا قدر الله زنى ولا سرق ولا قتل أو قتل نفسه أو فعل أي مصيبة من هذه المصائب، فإنه يجوز الصلاة عليه. لحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، جاء بالذي يلي أمرها، فقال: أحسن إليها، والدها بقى ولا أخوها ولا، وأخذ بالك منها لا تخلص، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكت عليها ثيابها، ربطوها بها يعني بحيث ما تتخلعش أثناء الرجل، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. بعد كله صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ تستاهل حد يصلي عليها؟ وإن كان حد يصلي فتستحق أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة نصوحا، فمحى الله عنها ذنبها، لم يعد لها ذنب، فما المانع أن أصلي عليها؟ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ بقى في حد يتوب توبة نصوح أكثر من واحد يقدم رقبته لله يقول له بقى: خذ حقك مني يا رب أنا غلطان، انتهى أمره. وهذا يعني كما سنقول في رابعا، إن الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم المصر مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، كنت تارك كسلا يعني على الرأي الذي يقول إنه غير كافر، إنما فاسق فسق، إنما هو فسق فسق أكبر وكافر كفر أصغر، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، فإنه يصلى عليه. إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين والفضل أن يدعوا الصلاة عليه عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي نذكرها الآن، ومنها حديث أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، استفسر، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك، إن قالوا في كلام وحش قال لأهلها: شأنكم بها، خذوه وامشوا من وشي، صلوا بها في أي حتة، ولم يصلي عليها. إذا علم هذا الميت ميت سيء فاسق، رجل يعني يأتي المحارم لا يتورع عن محارم الله، فإنه ينبغي لأهل الفضل أن يتنكبوه ما يصلوش عليه، ويتركوا الصلاة عليه لعوام من الناس. وعن جابر بن سمرة قال: مرض رجل فصيح عليه صوت عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إلا عرفك. قال: أنا رأيته. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت، ما مات، أنت لم ترى شيئا، أنت سمعت. قال: فرجع فصيح عليه، روح لا صاحي فعلا ما مات. فلما وصل البيت صاحوا عليه ثاني، صوتوا عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل: اللهم العن. قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، راح يشوف بنفسه بقى، يتأكد بقى المرض بنفسه حتى ينقل الخبر هو متوثق منه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. فقال صلى الله عليه وسلم له: وما يدريك أنه مات؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص مع مقص أو بتاع زي المقص كده يعني، وراح موت نفسه بيه قدامي، فأنا عارف أنه مات. قال: أنت رأيته؟ متأكد يعني؟ قال: نعم. قال: إذن لا أصلي عليه. لا مش صلي عليه بقى خلاص. لكن ليس في هذا منع لغيره صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وهذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس. أهل العلم منهم إسحاق ابن راهوية وسفيان الثوري قالوا إن قاتل النفس يصلى عليه، لأنه قاتل عام، يعني الإنسان الذي قتل واحد من الناس ماذا صنع؟ تجرأ على محارم الله فسفك دما حراما. فالذي يقتل نفسه كذلك، ماذا فعل؟ قتل نفسا لا تحل له، لا يحل له قتلها. إيش الفرق؟ ما فيش أي فرق. فالذي يصحح الصلاة على قاتل الناس يجب أن يصحح الصلاة على قاتل النفس، لأن كلاهما قتل نفسا بغير حق، لكن الفرق أن هذا قتل نفسه وهذا قتل نفس غيره. هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق. لكن البعض يظن أنه هو كافر، يكثر السؤال عن هذا، تأتينا كثيرا أسئلة، هل نصلي على شخص انتحر؟ يتخيل أنه لما انتحر يبقى كده هو بقى كافر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عاجلني، يحكي عن ربه، يقول رب العزة عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يقول لك ربنا حرم عليه الجنة على المنتحر، نصلي عليه؟ فأهل العلم يقولون في هذا الحديث وأمثاله، في أي حديث يأتي فيه الوعيد على ذنب من الذنوب بتحريم الجنة أو بالخلود في النار، فإنه يحمل هذا على المكث الطويل في النار وعلى تحريم دخول الجنة في أول الداخلين فقط، وإلا فإنه يدخلها آخر الأمر، لأنه يقول لا إله إلا الله ولا إله لا تدخل الجنة على أي حال، وكون هناك ذنب أو ذنوب، هذه الذنوب لا تمنع من دخول الجنة، إنما غاية الأمر أنها تؤخره وتجعله في آخر الداخلين أو بعد الأولين. فيحمل قول الله تعالى حرمت عليه الجنة، يعني حرمتها عليه أول الداخلين، على هذا يعني غالب أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام، وهذا قول حسن جدا، إن قاتل النفس بالذات من بين الذنوب كمان وكذا غيره من الذنوب، لكن هذا واضح جدا، لا ينبغي على الإمام، إمام الناس وأهل العلم فيهم الفضل، هم يصلوا عليه، بل يمتنعوا من ذلك زجرا لغيره وتكريها للناس اللي مثل فعله. يقول لك فلان دوت لا يصلي عليه إلا العامة، مش ممكن المشايخ يصلوا عليه، لأنه إنسان فعل جرما عظيما، ففي هذا زجر لغيره عن أن يفعل مثل فعله. قال ابن تيمية رحمه الله ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء لمعدوش كف في سد الدين بتاعه، زجرا لأمثاله على مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. يعني واجب على أهل العلم والفضل وعلى أهل الخير إنهم لا يصلوا على ذلك المنتحر، ويجمعوا الناس ليصلوا عليه، يقولوا فلان خش انت، فلان وعلان صلوا انتوا عليه ونحن لا نصلي عليه. ويستحسن إنهم إذا لم يصلي عليه أن يدعو له بقلبهما، إن ربنا يعفو عنه ويغفره ويغفر له، إنه مسلم وكونه أذنب وأجرم هذا لم يخرجه من بيعة الإسلام ولم يجعل له النار خلدا مخلدا فيها أبدا، وإنما ترجى له المغفرة، ترجى له الرحمة إن شاء الله، ومن ذا الذي مساء قط؟ المرء إنما يهديه الله تعالى بفضله ومنه. فيقول ابن تيمية رحمه الله إن الأفضل إن هو يمتنع عن الصلاة عنه ظاهرا، يقول لا مش نصلي عليه واسمهم يمشي، لكن هو ماشي يدعو بقلبه الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه حتى يجمع المصلحتين، المصلحة الأولى إن هو عنف ذلك المقتول وزجر غيره عن أن يفعل مثل فعله، والمصلحة الثانية إن هو أعطاه ما يأخذه من أجل من وراء الصلاة، الصلاة رحمة، هو قد دعا له بالرحمة خلاص، فقد جمع له المصلحتين، مصلحة رحمة الميت، المصلحة الثانية زجر غيره من الناس من فعل مثل فعله. وعن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من له على من غل من الغنيمة شيئا، قوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلوا على صاحبكم وأنا مش مصلي عليه، لأنه الإمام صلى الله عليه وسلم، والإمام لا يصلي على أمثال هؤلاء حتى لا يأخذ الناس بسيرتهم. لك ما حصلت حاجة، موضوع بسيط يعني، ما هي مشايخ صلوا عليهم، لكن يجب عليهم هو يمتنع مثل ذلك. قد يقول بعض الناس كيف توفق بين هذه الأحاديث كلها وبين حديث المرأة التي ماتت زانية دي اللي جاءت وهي حبلى من الزنا وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول هنا إن أصحاب الذنوب الكبيرة لا ينبغي على الإمام أن هو يصلي عليهم، حتى ينفر الناس من فعلهم. فإن التوفيق بين الأمرين هين جدا، وهو أنه في حديث تلك المرأة أنها تابت، تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص محى الله عنها السيئة وكتب لها الحسنة، فأصبحت كأنها لم تفعل شيئا قط. فلو إن واحد من هؤلاء تاب يصلي عليه، يعني لو القاتل ده تاب يصلي عليه الإمام، خلاص برجل طيب. لو إن السارق تاب يصلي عليه، لو إن ذلك المجرم تاب يصلي عليه الإمام، لو إن المنتحر ممكن يتوب؟ ممكن؟ ما لكم فيها شك؟ أنت بتسكتين ليه؟ ممكن يتوب المنتحر؟ هيتوب إمتى؟ ما خلاص ما انتحر اللي كان هذا الذي قطعت رأسه فأخذ يقبلها، هيقبل إيه؟ ويقبلها بإيه؟ رأسه قطعت وفيها فمه وفيها عينه التي ينظر بها ويقبل بإيه؟ بفمه يعني. فمثل هذا الكلام لا يخطر على بال أحد قط، فالمنتحر لا يتوب لأنه أمر انتهى. ولهذا خصه الإمام أحمد بهذا المثال، وكان يقول المنتحر لا يصلي عليه الإمام قولا واحدا، لأنه مش ممكن يكون قد تاب، لكن الزاني ممكن يتوب، القاتل يتوب، الفاسق يتوب، كلهم يتوبوا، فيمكن هو يصلي عليهم بعد التوبة. جيد؟ نعم. بس هذا لا يسمى منتحرا، لأن المنتحر هو الذي قتل نفسه، اللي خلص، الذي قطع الإيه؟ الحلقوم والبلعوم والمريء وخلص خالص يعني، سلم أوراقه، ده اللي بيسموه منتحر. لكن الذي يحاول الانتحار ده موضوع تاني، فإن تاب تاب الله عليه. الخامس، المدين الذي لم يترك من المال ما يقضى به دينه، كذلك فإنه يصح أن يصلى عليه. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين الذي لم يكن لديه ما يقضي به، كان هذا في أول الأمر، في أول الإسلام يعني، وفي ذلك أحاديث. لكنه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، في آخر حياته، كان يصلي على المدين، وكان يقول أنا وليه كما سيأتي. وفيه أحاديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صلي عليها يا رسول الله، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ما سابش حاجة أصلا. ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: فقال صلى الله عليه وسلم بأصابعه: ثلاث كيات، ثلاث كيات، يعني يكوى بهذه الدنانير ثلاث كيات. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليه. قال: هل ترك شيئا؟ طبعا صلى عليه كده يسد دينه من هذه الدنانير ثلاثة، يدفع ما بقي يعني منهم. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير أيضا. قال: صلوا على صاحبكم. قال بعضهم علماء الأنصار يقال له أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. هذا الأخير لم يترك شيئا وكان عليه دنانير ثلاثة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، حتى قال أبو قتادة: أنا أصلي عليه يا رسول، أنا أقضي عنه يا رسول الله. وعندئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا حاضر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بجنازات ثلاث كلها عليه دين، فصلى على من كان عليه دين ولم يترك شيئا حتى يقضى منه، وصلى على الذي ترك شيئا يقضى عليه منه، بلك وصلى على الآخر الذي لم يترك ولم يصلي وامتنع من الذي استدان ولم يترك شيئا يقضى منه عليه، يعني كان عنده لكن ما قضى، حتى تكفل بذلك أبو قتادة، وعندئذ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عنه في هذا الحديث قال: أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه يا رسول الله؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، لو روح دفعت الآن يعني. قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فصلى هذا الذي رجل بعد أن دفع عنه أبو قتادة هذا الذي كان عليه. وعن جابر رضي الله عنه نحوها، وزاد في آخر هذا الحديث: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته. اللي يسيب دين أنا أسد عنه. هذا عند ضعف وقت ما صار هناك يعني غنائم تأتي، وصار هناك فتح كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، صار هناك يعني مال، فقال: من يموت عليه دين أنا أقضيه عنه، والذي يموت وله وله مال ما نبغي منه شيئا، يعطى المال لأولاده لا نأخذ من ماله شيئا، لأنه يعني كأنه أبو جميع المؤمنين يعني صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء، سب فلوس تكف يعني، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا. لو قال هو سايب فلوس تكف الدين يصلي عليه، مش سايب حاجة لا يصلي عليه. قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. الذي يموت ولم يترك مالا يقضي منه دينه أنا أقضيه عنه، والذي يترك مالا كثيرا أولاده أحق به لا أخذ منه شيئا يعني. قال أبو بشر يونس بن حبيب راوي كتاب الطيالسي المسند عقب هذا الحديث: سمعت أبا الوليد يعني الطيالسي يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين، يعني موضوع الامتناع عن الصلاة على الذي عليه دين نسخ بهذه الأحاديث. السادس: من دفن قبل أن يصلى عليه، من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم، كان دفن في مكان ليس فيه أحد يصلي عليه، أو بين ناس لا يحسن الصلاة على الميت، أو ماس في بلاد الكفار مثلا، هذا دفن قبل أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، كان يكون الناس صلوا عليه لكن الإمام ما صلاش، فعندئذ يجوز وتشرع الصلاة عليه. وفي ذلك أحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني بالليل، لماذا لم توقظوني يعني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى قبره فصلى عليه. قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم، وكبر أربعا. هذا قول ابن عباس، أخذ الصحابة ورحمه الله قدام القبر، وقف هو الصلاة وأعطى وجهه للقبلة، طبعا مش القبر عند القبر يعني، وصف الصحابة خلفه وصلى على ذلك القبر، يعني على القبر بينه وبين القبلة، مكان المتوفى بالضبط، كأنه بالضبط حتى المتوفى قدام القبلة كده وهو قدام المتوفى، وصلى على القبر وكبر أربع تكبيرات وصلى صلاته على الجنازة في القبر يعني. وأيضا حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت. فقال: هل لا كنتم آذنتموني؟ قالوا: ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: فكأنهم صغروا أمرها، يعني الموضوع مش سهل يعني، امرأة عادية مش واحدة مهمة يعني حتى نوقظك من أجلها بالليل، فكأنهم صغروا أمرها، استهانوا بها، استحقروها يعني. فقال: صلم دلوني على قبرها. فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال: قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينور قبورنا جميعا. يقول: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها عليهم أو لهم بالصلاة عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذين الحديثين الله عليه وسلم ذات يوم، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، دخل البقيع الذي فيه قبور الصحابة يعني، فإذا هو بقبر جديد لم يعهد، فسأل عنه فقالوا فلانة مولاة لبني فلان، قال فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا آذنتموني بها؟ فقالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك يا رسول الله. ليت الظهر وانت كنت صايم ونايم ساعة إذ، فالموضوع مش مستاهل. قال فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، لا تحدث بعد ذلك. أي واحد يموت وأنا موجود لازم تعرفوني، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه أربعة. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، طال مرضها يعني، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها، وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها. فتوفيت تلك المرأة ليلا، كان يتعاهدها ويقول لجيرانها لو حصل لها حاجة ما حدش يدفنها حتى أصلي أنا عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتوفيت ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها كما أمرهم، فوجدوه قد نام صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، فكرهوا أن يهددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوقظوه من نومه، فصلهم عليها ثم انطلقوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضر من جيرانها، فأخبروه أنها ماتت وأنهم كرهوا أن يهددوه لها يعني يوقظوه بالليل لها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلتم؟ انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز. ذهب فصلى عليها عند قبرها لأنه لم يصلي عليها في المسجد، فهذا أيضا يشرع الصلاة عليه إذا مات ميت ولم يصلي عليه الإمام أو نحوه، فإنه يذهب إلى قبره ويصلي عليه هنالك، يشرع هذا. السابع من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر يعني، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض، ونسوق حديثهم كله بهذه الزوائد حتى ينتفع به. فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي النجاشي أصحمة صاحب الحبشة ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد الله الصالح بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ مين عبد الله الصالح دوت؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية إلى البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات. هذه صلاة الغائب، وهذه لها وضع خاص جدا، يعني هذه الصلاة لا ينبغي أن تصلى على كل ميت غائب كما يحدث الآن. لو مات واحد مثلا في الأردن ولا في السعودية ولا في أي حتة في العالم أو في فلسطين، الناس تصلي عليه في مصر في كل المساجد صلاة غائب، لماذا؟ وقد صلي عليه في بلاده. الحديث الذي جاء في هذا هو هذا الحديث، لم يأتي في صلاة الغائب حديث من غير هذا حسب علمي، والله أعلم، لم يرد في صلاة الغائب حديث من غير هذا الحديث. وهذه الحالة الوحيدة والمرة الفريدة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته صلاة الغائب، وصلها بهذه القيود، أن الرجل كان مسلما يضمر إسلامه، ولا يعرف أحد من أهل بلدته أنه مسلم، ومات ولم يصلي عليه أحد، بل دفنوه كما يدفن النصارى، ولم يكن يعلم بإسلامه إلا الله، وأعلم بهذا رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته بعد ذلك. فلما مات كان يستحق أن يصلى عليه الجنازة لأنه مسلم ولا يعرف بهذا أهل بلده، فلهذا صلى عليه النبي صلاة الغائب. فالذي تنطبق عليه هذه الشروط وهذه القيود يصلى على الغائب، واحد مات في مكان ولم يصلي عليه أحد، واحد مثلا مات في بلاد الكفار ولا حاجة ولم يصلي عليه أحد، ولا يعرف أحد منهم أنه مسلم، أو ما فيش حد مهتم بحد، فعندئذ يصلي عليه في بلادنا هنا. لكن واحد صلوا عليه وخلاص وشبعوه صلاة هناك، لماذا نصلي عليه نحن هنا من جديد؟ صارت هذه مسألة غريبة. نعم، لا يعني أختلف معكم أن الأمر فيه خلاف من العلماء، وأن هناك من يجيز صلاة الغائب على كل حال، لكن الحديث واضح أمام أعينكم، وفيه أن هذا الأمر مقصور على من لم يصلي عليه، وهذا قول غالب أهل العلم أنه لا يصلى الغائب إلا على من لم يصلى عليه في مكان، لكن من صلي عليه فلا يحتاج لمثل هذا. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على كل من مات غائبا، وقد مات خلق من أصحابه في غير المدينة فلم يكن يصلي عليهم من جديد في المدينة، وبعد هذا مات الصحابة، مات كبار الصحابة ومات التابعين وكبار التابعين، وكان العلماء متفرقين في الأمصار، فلم يؤثر عن إمام أو عالم أنه صلى على عالم مثل مكان آخر في مكانه صلاة غائب، لم يحدث هذا قط. يعني لما مات مثلا الشافعي لم يصلي عليه أحمد في بغداد، الشافعي مات في مصر، وكان أحمد يجله ويقدره، وكان الشافعي إمام الدنيا ساعة إذ، ولما مات الشافعي لم يصلي عليه أحمد في بغداد صلاة الغائب، لأنه يعلم أن أهل مصر وفيهم أصحاب الشافعي الكبار قد صلوا عليه، وأن الناس في مصر كلهم صلوا على الشافعي، فلم يعد هناك حاجة للصلاة عليه في بغداد. فمسألة الصلاة على الغائب هذه مسألة يعني في غاية الأهمية، وينبغي تحرير القول فيها الآن. فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق، ثلاثة أقوال، يعني أن هذا تشريع وسنة للأمة للصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وأحمد يذهبان إلى أن هذا الحديث حديث تشريعي، وأنه يجوز بعد هذا الصلاة على كل ميت غائب سواء صلي عليه أم لا، هذا قولهما رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما هذا خاص به، بذلك نجاشي، وليس ذلك لغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه أحد، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بصلاة بعض المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد بن حنبل، وأصحها هذا التفصيل، يعني خير الأقوال التفصيل، إنه إن صلي عليه في بلده لم نصلي عليه، وإن لم يصلي عليه نصلي نحن عليه، وهذا الرأي الراجح والله تعالى أعلم، اختاره بعض الشافعية وكذلك غيرهم يعني. ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا هذا لتواتر النقل إلينا بذلك، فهذا لم يحدث أصلا ولم ينقله أحد. كذلك الأئمة الأربعة وكبار علماء الإسلام يموتون في بلاد قصية بعيدة ولم ينقل عن أحد من معاصريهم أنه صلى عليهم صلاة الغائب، لا في مكة ولا المدينة ولا غيرها، ولهذا فليس يعني هذا القول بالذي يتبع في ذلك، إنما الأحسن أن نأخذ بالتفصيل الذي في مذهب أحمد بن حنبل والذي عليه قول أبي حنيفة ومالك من أن ذلك يعني لا ينبغي إلا لمن لم يصلى عليه. الله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، وننظر الآن في الأسئلة.